طبعا استطاع بعض الكفار أن يفروا، توجهوا نحو اليمامة وتجمعوا فيها هناك بعض الناس. خالد بن الوليد رضي الله عنه الآن بعد ما سيطر على الحديقة الموت قرر أنه ما يترك هذا التجمع في اليمامة، لأنه ممكن التجمع يصير خطير، لكن أيضا هو شايف جيشه منهك، جيش قتل منه 1200 واحد من المهاجرين، 300 من الأنصار، 300 يعني أعداد بالنسبة لهم ليست بسيطة. فلما شاف أنه المسألة صعبة لكن ما في مجال، ما في خيار الآن سوى إكمال المعركة والاستمرار في المعركة، فعندها قرر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يتوجه نحو اليمامة. هنا تحرك رجل في جيش خالد ليس من جيش خالد، ذاك هو الأسير الذي ذكرته لكم. خالد قبل ما تبدأ المعركة كلها كان قد أسر واحد من زعماء بني حنيفة، هو مجاعة ابن مرارة، وأحسن إليه وأكرمه وخلى معاه في الجيش أسيرا. الآن لما انتهت المعركة مجاعة استأذن خالد، قال يا خالد إن شئت أرسلتني إليهم في اليمامة فجئتك بالصلح، يعني ما في داعي للقتال، يستسلمون بالصلح بدون قتال، أنت الآن قتلت سيدهم انتهت المعركة. خالد فكر، جيش منهك 1200 مقتول عدد كبير بالنسبة للمسلمين، صحيح جيش الكفار 21,000 يعني 6% فقط قتل المسلمين بالنسبة لقتل الكفار، لكن مع ذلك 1200 من 13,000 عدد كبير يعني بالنسبة للمسلمين، حوالي 10% من الجيش كله يقتل في معركة واحدة. وشاف الجيش منهك ومتعب فمال إلى الصلح، قال اذهب وأتني بالصلح. مجاعة فكوا أسرة ذهب، فبدأ يفاوضهم على الصلح يتظاهر بهذا. الحقيقة أن مجاعة لما راح هو الآن سيدهم، ليس لهم سيد آخر، ولم يبقى في اليمامة سوى يعني عامة الناس والنساء وبعض الشيوخ، عدد قليل جدا من الرجال المقاتلين. اليمامة مملوءة بالنساء والأطفال والشيوخ والعجزة من الرجال وعدد قليل من الذين فروا. ففعل فعلا عجيبا، أمرهم بلبس الحديد على رؤوسهم، يظهروا من السيوف ما يستطيعون ويقفوا على السور، طبعا من بعيد ما يبين رجل امرأة عجوز شاب ما يبين. وإذ خالد يفاجأ الحصن مملوء مئات آلاف، تعرفون عدد النساء والأطفال أكثر من عدد الرجال، آلاف، جيش 40,000 رأوا منه الويلات الآن كيف سيفعلوا بكل هؤلاء. فخرج مجاعة وجاء إلى خالد، قال يا خالد يرضون منك بالاستسلام وتأخذ الذهب والفضة والسلاح ويدفعون الجزية. خالد قال ويقعون كلهم أسرى في يدي. قال هم يرفضون هذا. قال إذا نصفهم، نصفهم يستسلمون أسرى. قال أشاورهم، فراح سوى نفسه يشاورهم ورجع. لما رجع قال يا خالد رفض ويريدون القتال. خالد شاف الوضع لا يطاق، جيش ضخم جدا أمامه وجيش منهك، عندها مال خالد رضي الله عنه إلى الصلح، وفعلا أرسل مجاعة بالموافقة على الصلح، وقع خالد على اتفاقية الصلح، ووقع مجاعة نيابة عن بني حنيفة على اتفاقية الصلح. طبعا خالد ما زال يعتقد كلمة مجاعة، قال والله ما جاءك إلا سرعان الناس، يعني المسرعين المستعجلين. طبعا كان خبر المسلمين أنه اليمامة مئات الألوف فيها، فتم الاتفاق على الصلح، ووافق خالد على أخذ الذهب والدروع والخيول والسيوف ويدفع الجزية، لكن ما حد يؤسر. دخل خالد اليمامة وإذ ما فيها إلا نساء وأطفال وعجزة، فقال خدعتني. فقال مجاعة هم قومي، قومي ما أقدر أفعل أكثر من هذا. بعد الاتفاق وإذ برسالة تأتي من أبي بكر الصديق، لا تقبل لهم صلحا واقتلهم جميعا، هؤلاء أخطر المرتدين. وصلت الرسالة بعد ما خالد وقع الاتفاقية، فأرسل إلى أبي بكر الصديق يا خليفة رسول الله قد تم الصلح. فكانت اتفاقية الصلح، وبقي أفراد قبيلة بني حنيفة عشرات الألوف بقوا في اليمامة واستسلموا للإسلام وعادوا للإسلام، وثم فيما بعد تحسن إسلامهم، بعضهم انضم إلى فتوحات المسلمين. خالد سيطر على المنطقة وأرسل المفارز والسرايا تفتح البلاد المحيطة والمناطق المحيطة، وأقام شهرين في منطقة اليمامة ليتلقى أمره القادم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المعركة العظيمة، معركة اليمامة، ظلت حروب الردة لكن لم تكن بخطورة هذه المسألة. وفي هذا العام كل هذه الأحداث كلها في عام 11 هجرية، حروب الردة بدأت في 11 هجرية وانتهت في 11 هجرية، انتهت حروب الردة وجاءت مرحلة جديدة في حياة خالد بن الوليد بأمر من أبي بكر الصديق بالتوجه نحو العراق. في هذه الفترة كان العراق تحت سيطرة الفرس، والفرس هم أعظم إمبراطورية في العالم في ذلك الوقت، رغم أن حروب الردة الآن انتهت، لم ينتظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فترة راحة أو إعداد، وإنما كتب فورا إلى خالد الذي كان ما زال في اليمامة بعد أن انتصر على مسيلمة. قبل أن يرجع إلى المدينة وقبل أن يرتاح جاءت الأوامر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول: سر إلى العراق حتى تدخلها، وابدأ بمنطقة الأبلة، هذه في جنوب العراق قرب البصرة، وقاتل أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأمم، وليكن هدفك الحيرة. طبعا الحيرة منطقة في العراق فيها عرب خاضعين لحكم الفرس. هذه الأوامر التي أعطاها أبو بكر إلى خالد كان في منتهى الأهمية، لأنها نقلت الإسلام كل نقلة جوهرية جذرية إلى مصادمة أقوى إمبراطورية في ذلك العصر. وبودي قبل أن ندخل في هذا القتال وهذا الصراع أن نشرح شيئا من نبذة تاريخية عن الإمبراطورية الفارسية التي لم يكن لها نظير في الوجود في ذلك الوقت من عدة وجوه. أولا هي إمبراطورية تعتبر أعظم إمبراطورية في التاريخ في ذلك الوقت، تمتد من شمال اليونان إلى مناطق باكستان، كل هذه المناطق كانت في ملك الفرس، وكانت أيضا فريدة من ناحية طول الزمن الذي ازدهرت فيه، من القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن السابع بعد الميلاد، أكثر من 1300 سنة عمرت هذه الإمبراطورية، ولم تعمر أي إمبراطورية أخرى في التاريخ مثلها سوى بعض إمبراطوريات الصين. لكن لكونها في وسط العالم كانت هي المسيطرة على طرق التجارة العالمية، فكان لها شأن عظيم في الثقافة والحضارة والقوة العسكرية، وكانت يعني قوة سياسية وعسكرية وعلمية. لم تنهر هذه الدولة العظيمة وهي ضعيفة متخلخلة، كلا، وإنما كانت ما زالت قوة متماسكة. عرفت نعم هذه الإمبراطورية الفارسية عرفت التقهقر والضعف، لكنها كانت تنهض مرة تلو مرة، وآخر عصورها الذهبية كان في القرن السادس بعد الميلاد في حكم أنوشروان، هذا الإمبراطور الذي كان من أعظم من حكم الفرس، حكم 48 سنة، وكان معاصرا للإمبراطور الروماني جوستينيان، وكان بينهما الصراع على منطقة الشام، واستطاع الفرس أن يهزم الروم، وذكر هذا في القرآن الكريم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني في منطقة البحر الميت وما حولها، غلبت الروم، من الذي غلبهم؟ أنوشروان، انتزع الشام منهم، وانتزع كذلك اليمن من الأحباش، وانتزع كثير من مناطق وسط آسيا من الأتراك. وعاش هذا الإمبراطور إلى عام 579 من الميلاد، يعني بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنين أو تسع سنين. وفي زمنه لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم انطفأت نار المجوس، وفي زمنه تساقطت شرفات القصر، وفي زمنه يعني حدثت الأحداث العظيمة التي تشير إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما مات هذا الإمبراطور العظيم، بعدما مات عصر المجد لم يبقى كما هو، ما زالت قوة عظيمة، ما زالت إمبراطوريها وزنها في البلاد، لكن بدأت بعض الحروب الأهلية والمنازعات الداخلية ما بين أبنائه وأحفاده، وبلغ هذا الانحطاط وهذا القتال أقصاه في زمن شيري سيروس حفيد أنوشروان. أبوه كسرى بارويز كان هو الحاكم، لما جاء شيري قام بسجن أباه وقام كذلك بقتل أبيه، يعني عمل جرائم عظيمة جدا من أجل الحكم ومن أجل أن يسيطر. ولم يكتفي بهذه الجريمة العظيمة بسجن أبيه وقتله، وإنما قام بأعمال أسوأ من ذلك. فكر من ممكن ينازعه على الملك من أبناء العائلة المالكة الفارسية، فأي واحد له حق في الملك من الذكور أمر بقتله، فقتل حوالي 15 وقيل 18 شخص من أهله، ودام حكمه رغم كل هذه المحاولات على أن يعني يحكم ويسيطر، لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤدبه، فهذا أيضا لم يدم ملكه، هو نفسه الذي فعل كل هذه الجرائم لم يدم ملكه أكثر من 7 أشهر، ثم قتل هو، وصارت الفوضى شديدة لأن هو لم يترك أحد يستحق الملك، فعمت الفوضى. وفي كتب التاريخ يعني في أيضا هناك عدم وضوح من الذي حكم من بعد هذا الحاكم المجرم. طبعا هناك اتفاق أنه فيما بعد جاء يزدجرد ابن شهريار ابن برويز، وفي زمن يزدجرد حدثت الفتوحات الإسلامية. هذا يزدجرد كيف حكم؟ كان طفلا صغيرا لما كان هذا شيري يقتل، أخفوه أهله وهو طفل صغير، فلما قتل شيري أبرزوه وقالوا يوجد واحد من أبناء كسرى ما زال حي، وفعلا كان له الحكم. بين شيري ويزدجرد حكم 8 من الأباطرة، كل واحد فيهم كان يسمى كسرى، في خلال 4 أو 5 سنوات ما بين شيري وظهور يزدجرد وبروزه، فقط 4 أو 5 سنوات في خلالها حكم 8 من الأباطرة. من بين هؤلاء امرأتان بوران وأزر مدخت، كلتاهما من بنات كسرى برويز أخوات شيري الذي قتل أباه برويز. الأولى هي بوران، كانت عاقلة وكانت فاضلة لكنها كانت غير حازمة، والحزم مطلوب في السلطان. هذه بوران توجت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي لما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها قال: لن يفلح قوم ملكوا أمرهم امرأة، وفي روايات: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإذا تولى الحكم يزدجرد بعد هذه الفترة الاضطراب، يعني تخيلوا 8 يحكمون في 4 سنوات أو 5 سنوات، يعني كل 6 أشهر تقريبا حاكم، فكانت الامبراطورية في زعزعة. فلما جاء يزدجرد استقر الحكم، لم يأتي المسلمون ويهجموا على فارس وهي متزعزعة سياسيا أو عسكريا، استقر الحكم ليزدجرد وسيطر يزدجرد على الحكم. وقبل يزدجرد كان الذي يحكم فعلا رستم قائد الجيوش، لأن نساء هؤلاء ما كنا يستطعنا أن يحكمنا، والرجال الذين حكموا كانوا ضعافا، فكان الحاكم الفعلي هو رستم. فلما جاء يزدجرد ثبت رستم على قيادة الجيوش، لكن الناس كانت تتعامل مع رستم كأنه ملك، وهذه مسألة مهم أن نعرفها لأنه ستحدث مواجهة بين المسلمين ورستم فيما بعد التي هي في القادسية. لكن الحاكم الرسمي الذي من سلالة الملوك الساسانيين هو يزدجرد فسيطر. طبعا العراق كانت وقتئذ دولة تحت حكم الفرس، لم تكن مجرد ولاية من الولايات، كانت أكبر من قضية ولاية، لكنها لم تكن دولة ذات سلطان مستقل، وإنما هي فوق الولاية وأقل من الدولة. وكانت العراق مملوكة من قبل الإمبراطورية الفارسية، وكانت في جزئيها الغربي والجنوبي أرض عربية، ومن ناحية الشرق كان الفرس فيها، وكانت المدائن هذه المدينة العظيمة هي عاصمة الفرس، كانت عاصمتهم ليست في فارس، كانت عاصمتهم في العراق على النهر هناك في العراق، وكان كسرى يحكم هذه الأراضي العظيمة من المدائن التي فتحها المسلمون فيما بعد. العرب الذين كانوا في منطقة العراق كانوا من زمن طويل من أيام بخت النصر كانوا في تلك الأراضي، ولم يكونوا يملكونها، وإنما كانت هجرات قبائل عربية تأتي وتذهب إلى أوائل ظهور المسيحية عندما جاءت موجة من جهة اليمن، وسكنوا في تلك المناطق وبدأوا يعني يقيمون لهم مدن وسلطة ونفوذ. ومن بين ملوكهم العظماء المهاجرين واحد اسمه مالك بن فحمة الذي أعلن نفسه ملكا وبدأ يحكم الجزء الغربي من العراق، ثم انتقل الحكم بعد ذلك بجيلين إلى عمرو بن عدي من قبيلة لخم، فبدأ حكم الأسرة المالكية اللخمية التي كانت يسمون المناذرة، فالنعمان من المناذرة، هذا الاسم المشهور في التاريخ العربي والإسلامي، هو من هذه الأسرة التي هاجرت أصلا من اليمن. والملوك هؤلاء حكموا عدة أجيال وهم معلنين الولاء والتبعية للإمبراطور الفارسي، يعني مثل عندهم حكم ذاتي في المناطق هم يحكمون، لكن في القرارات الدولية والدفاع والخارجية كانوا خاضعين للفرس. آخر حكام المناذرة النعمان ابن المنذر، هذا النعمان أراد أن يستقل عن فرس، فقام بعمل عدائي ضد كسرى بارويز، فحكم بسبب ذلك عليه بالإعدام، ونفذ الإعدام عليه فيل يدوس عليه حتى قتله. هذا الفعل بملك العرب أدى إلى قيام ثورة في المناطق العربية العراقية ضد الفرس، لكن طبعا الفرس كانوا أقوى فاستطاعوا أن يسحقوا هذه الثورة، وانتهت هذه الثورة الفاشلة وانتهى مع حكم المناذرة. كسرى حتى يعني يخفف حدة العداء العربي ضد الفرس لم يعين حاكما فارسيا على العرب، وإنما عين ملكا عربيا هو قبيصة ابن إياس ابن حية الطائي من بني طي ليحكم العراق، وأعطاه نوع من الحكم الذاتي، لكن معظم صلاحياته سحبت مع الأيام إلى أن صار تقريبا ملك سوري، وأعطيت هذه الصلاحيات المالية والقتالية والإدارية أعطيت للفرس الذين كانوا في ظل قبيصة هذا يديرون البلاد، فظلت العراق تبعا للفرس وظل قبيصة ملكا بالاسم. العراق طبعا ما شاء الله بلد ثروات على مدى الزمان وثقافة وأرض خصبة ومعادن، وهي من أثمن ممتلكات الإمبراطورية الفارسية. طبعا بالنسبة للعرب الذين يأتون من جهة الصحراء القاحلة كانت العراق جوهرة خضراء، أرض حليب، أرض عسل، أرض تمر، نهرين فرات ودجلة من أكبر الأنهار المعروفة في ذلك الزمان، وطبعا كان مجراهم يختلف عن مجراهم اليوم، تعرفون الأنهار تغير مجراها كل فترة، ومدن العراق في تلك الفترة لم تكن كمدن العراق اليوم، يعني الكوفة لم تكن موجودة والبصرة لم تكن موجودة، أنشئت هاتين المدينتين سنة 17 هجرية، وبغداد كانت مدينة صغيرة وسوق تجاري على الضفة الغربية لنهر دجلة. أما المدن العظيمة في العراق في تلك الفترة فكانت كتسفون التي سميت فيما بعد عند العرب بالمدائن والحيرة، وكلاهما اليوم لا أثر لهم سوى آثار بسيطة جدا. كتسفون هذه كانت تعتبر عاصمة الفرس المدائن، وقيل أن الذي بناها هو الملك أردشير بن بابك، وكانت مبنية على جانبي نهر دجلة، سميت بالمدائن لأنها كانت تضم ثلاث مدن قريبة من بعضها، فهذه المنطقة التي فيها المدن الثلاثة كانت تسمى المدائن. أما الحيرة فكانت تعتبر عاصمة الأسرة العربية التي تحكم العراق، وكانت تقع على الضفة الغربية لنهر الفرات، مدينة متلألئة فيها القلاع. أما أبلة التي وجه أبو بكر خالد إليها فكانت هي ميناء الرئيسي في جنوب العراق جهة شط العرب، وكانت تأتيها السفن من الهند والصين ومن عدة أقطار بحرية من الشرق. إذن هكذا كانت العراق سياسيا وجغرافيا عندما أرسل أبو بكر خالدا إليها.